سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله كنا في المرفوع مقصود لا لم يكن بقش على أن نحن ضال مش أنت بمسلم المرفوع زيد قلنا ما أضف إن يسمى المرفوع شو اللي تقدم سابقا وما أضف وما يتبع لماذا قيل المرفوع لأن الحديث الذي رفع إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرفوع لرفعته إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يرفع الله تعالى يكون حديث قدسي وحديث رباني وحديث إلهي إذن الحديث الموقوف قلنا هو الذي يكون موقوفا على الصحابة والحديث التابعي الحديث المقطوع هو الذي يكون من التابعي ثم فتح يعني تمازل لكن قلنا سابقا إن الصحابي الذي يكون حديثه موقوفا قد يكون على موقوفا أي موقوفا عليه قد يكون كلام الصحابي أو الحديث الذي يصل إلى الصحابي قد يكون بحكم مرفوع ومن كلام الصحابي ورجل بحكم مرفوع قلنا سابقا كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما الفاتحة في سورة الفاتحة في إيش لا الفاتحة في لنا هذه الفاتحة في ربعة الزعالي فاتحة في سورة جنازة سورة جنازة وكغيره أيضا فهذا مش أنه تقول لك الصحابي يكون حديث مش موقف مرفوع مسألة إذا لم يكن لك مجال اجتهاد مثلا إما هذا أو ما عبدان جزيك يمدد علي علي رضي الله عنه أنه صلى في الكسوف ثلاث رفع ثلاث رفع ماذا شرف علينا نفس الكسوف تركع فيها ركوعين كل ركعة فيها ركوعين ركع يقوم وركع عزج فحيث ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثلا ركعات يدل على ان هذا مشي لا مجال فيه الاجتهاد هذه الامامه ليس فيها مجال الاجتهاد اذا هذا في حكم المرفوع هو موقوف ولكنه في حكمه مشي مرفوع صراحه المرفوع كذلك ما يكون المرفوع المرفوع اذا قال الصحابي يرى السنه هل قلنا هل ابن عباس يقول قراءة الفاتحة قال لتعلموا انها من السنه قراءة سورة جنازة كذلك فتح المرفوع كذلك فتح المرفوع كما اذا قال الصحابي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا كذا قالت اسماء رضي الله عنها قال نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طرفا في المدينه اذا سيد اسماء رضي الله عنها تسمي فقط لقد نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون ان تقول بانه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم او بامر منه اذا كان بامر من النبي صلى الله عليه وسلم بامر منه شوفوا مرفوع مش يعطي حكم مرفوع الحين قالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان هذا في حكم مرفوع لم ترفعه هي لم تقل بان لو قالت لقد راى النبي صلى الله عليه وسلم لقد راى النبي صلى الله عليه وسلم حول طرف لان هذا تخيل أنا مرفوع صريح أو في إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أنا مرفوع صريح ولكن قال نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طرف هذا يجب أنه تحكم مرفوع ليش؟ لأن هي لم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والوحي لا يمكن أن يكرهم على ذلك لو كان لك شيء ممنوع يعني وحي لقد ينزل قال جابر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل لأن القرآن إن بيش يخلي الناس يجيروا حاجة مخالفه ومي غير شريف. هذا ما يدل على أن في أهل من يسمى لا يسمى في حكم حكم المرفوع إذا قلت صحابي في أهل من يسمى. كذلك من في حكم المرفوع إذا قيل إن إذا قلت التابعي إن الصحابي روى التابعي عن أبو هريرة وأبو هريرة يرفعوه ما قالش قال رسول الله قد يرفعه هذا أيضا في حكم المرفوع. كذلك إذا قال عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية كذلك أيضا في حكم المرفوع لأن الرواية لا تكون إلا عن الرواية من أبي هريرة عن النبي لا تكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا قول الصحابي من السنة أيضا في حكم المرفوع إن السنة لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يكفي. هذه كلها في أحكام المرفوع. أرنا إذا قال التابعي من السنة احنا قلنا الحديث الذي وصل إلى التابعي فقط أو تابعي التابعي فقط كتبت في المقطع لأنه انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال التابعي قال من السنة كذا اختلف العلماء. هناك من قال بأنه يش في حكم الموقوف لأنهم إذا قال التابعي من السنة يعملوا على سنة الصحابة لأن التابعي ما ذكرش السنة ما تقول من السنة سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش سنة. لكن إذا قال من السنة سنة الصحابة تذكر. وقيل إن التابعي الذي يقول من السنة يكون يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول كأنه يحكم التابعي بأن هذا الحديث مرسل. حديث إيش؟ مرسل. ومرسل منه الصحابي سقط. ويكون في التابعي قال رسول الله ولكن يكون قال بالتابعي. أما قال إذا قال من السنة هناك من يقول إذا قال التابعي من السنة هناك من يحمل كلامه على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول بأن السنة مرضية سنة الصحابي وعلى في الأمرين في الكلام غير في الحديث يكون غير صحيح لأن المصدر ضعيف لأنه تشتت السنة من كفر. وكذلك أيضا إذا قال السنة من مرضية إذا فسرنا السنة من مرضية سنة الصحابي يكون موقوف ولا يجب أنه موقوف على الصحابي. لكن الصحابي متى هل نعمل بكلامه بوقت كلامه إذا كان حكم مرفوع حديث صحيح يحكم له بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلنا إنه موقوف عن الصحابي هل هذا يكون كلام الصحابي حجته؟ هل قلنا إذا لم يكن هذا جمع اجتهاد يكون حكم مرفوع هل يمكن سنة عريض يمكن يلبس الأخر لكن إذا لم يكن في حكم مرفوع إذا كنت محمد المتشين يكن في مجل الاجتهاد وأن يكون حجة لا. هناك من قال بأن الصحابي هو يعني بشر يخطئ ويصد فلا أنت كلام مطلق. هناك من قال كلام الصحابي يكون حجة أو رأي الصحابي يكون حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر إذا مخالف الصن قل مخالف الصحابي الآخر. إذا هناك ثلاث شروط. شوف الأول شو شوف الأول موقف على المرفوع بشام قل منه إذا كان المرفوع مخالف أو المرفوع مخالف الحديث ألا يقول وألا يخالف الصن وألا هذا الموقوف على هذا الشيء
بارك الله
يس. فهذا يعني إذا كان إيش إذا المخالف نصاً إيش ولم يكن المخالف صحابي آخر ويتم. أما إذا إذا جاء النص جاء كلام النبي صلى الله فلا عبرة به. أما إذا لم يخالف النص إيش وخالفه صحابي آخر فإننا نلجأ إلى الترجيح ورجعه ما هو أقرب إلى الصواب ورجعه الرأي الذي هو أقرب إلى الصواب رأيه ورأي غيره المرجع. لكن لما فيما يخص الصحابي لم صحابي وفيما الصحابي إذا تكلم في الغيبية إذا تكلم عن شيء يعني يتعلق بالجنة أو النار هل نقبل كلامه فيه؟ لا 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 خلينا لم تكلم الجنة أو النار صحابي يكون في العقل صحابي يكون الجنة أو النار غيبية يرفع الرفع قلت لا 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 لم تتنظر غيبية الجنون نحن نعلم أن الصحابة نرضى بهم ونرفع شأنهم أن يتكلموا في أشياء غيبية دون أن يكون لهم علم مصدق عن الوحي. إذا هذا الصحابي لقد يتكلم في غيبية عن الجنة والنار المسند هو المتصل شو قال المسند متصل يعني المسند هو المتصل السندي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من راويه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من البخاري إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث المسند معنى المسند أي مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الراوي إسناداً متصلاً يشفى المسند ولو هذا العلم لم شاء تعلم الله المسند هو الذي أسنده الراوي من بدايته إلى نهاية مصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك انقطاع اتصال ليش اتصال بالشق المقاطع والمرسل والمعضل لما كلهم تكون يبقى إذن ولكن يشمل المسند ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح مش لازم أن المسند الذي أسنده الراوي من بدايته إلى نهايته المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيح لا يجب الحجر الضعيف يعني بحيث يكون سنده متصلا من الراوي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد يكون رواته غير عذر ضعفا أو غير ضعيف إذا اسم المسند على رأي الجمهور هو كل حديث اتصل سنده من الراوي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم اتصالا بدون انقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ المرسل والمضار والمنقطع والموقف كل هذه كلها. أما الرأي الثاني الذي يقول بأن المسند هو أعم من هذا في أخص، المسند هو كل حديث أسند إلى صاحبه، فالموقوف مسند والمرسل مسند والمعضل مسند، لأن هذا التعريف هذا يمشي مع ما تفرقش بينه وبين الصلاح دي الصلاح اللغوي أنا شنو ولا كيفاش؟ تعالوا لما صلت عن الجمهور كل حديث اتصل سنده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رواته عدولا أو غير عدول، يعني سواء كان صحيح أو ضعيف، المقصود هو يكون السند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش انقطاع ما فيش عبر. أرجو بالإسم يكون إسم هناك، من قال هناك المسند والمسند إليه والسند والإسناد. المسند هو الشخص الذي يسند الحديث إلى قائله قل حدثني فلان، فأنت المسند وفلان هو المسند إليه لأنك أسندت الحديث إلى صاحبه إلى قائله. وما هو الإسناد؟ هو نسبة الحديث إلى صاحبه، أسندت هذا الحديث إلى صاحبه، أسندت الحديث أسندت أنا أضفته إليه. والسند هو طريق الحديث، حدثنا فلان
لابد إلى القانون. فالإسناد المتضاء يسناد إلى قائد إلى روين. هو كل حديث اتصل اسناده ولكن تعرف ليش هذا المسند هو كل حاجة يسند إلى راوي سوداء وعاد فهمت سوداء موضوع مقطع صحيح أو مقطع أو موصل أو مقطع وقلنا إن المسند تعرفه ليش هو مقطع صحيح مش لازم هذا بغير الموقف الموقف قد يكون ايضا صحيح وقد يكون غير صحيح فليس كل مسند صحيح وليس كل صحيح مسند ليس كل مسند صحيح وليس كل صحيح في شيء هناك تلازم بين كل ما هو مسند صحيح اذا قلنا المسند قد يكون الحديث المسند تعلمه وقد يكون بغير الموقف أيضا قد يكون صحيحا وهو كيف يكون السادين والسادين والصحابة وما بيسألني
الشكل الذي يعني مجال حديث حديث
Thank you.
قوله لم يزن هذا تفسير للاتصال يعني لم ينقطع، ويسند عنده إذا هو المرفوع. إذا هو المرفوع المتصل المتصل متصل إسناده. أما كونه مرفوعا في أخر من قوله المصطفى، أما كونه متصل إسناده فمن قوله أما كونه متصل الإسناد فمن قوله المتصل الإسناد ولم يزن هذا هو المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند لأنه غير مرفوع، أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فالمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند لأننا اشترطنا أن يكون متصلا، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أم غير مرفوع، أو كان متصلا أو منقطعا. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسند فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني مسند إليه، يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. أما السند فهم رجال الحديث أو رواته، فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فأولئك هم سند الحديث لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له. أما الإسناد فقال بعض المحدثين الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون إسناده صحيح ويعنون بذلك سنده أي الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه. والصحيح فيه أنه يطلق على هذا وعلى هذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى ابن عمر، وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟ نقول لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون في الرواة ضعفاء ومجهولين ونحوهم. إذن فليس كل صحيح مسندا، وليس كل مسند صحيحا، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى الصحابي فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا يكون مسندا ولا يكون صحيحا. وبين المسند لغة وبين المسند اصطلاحا فرق، فالنسبة بينهما العموم والخصوص. فالمسند في اللغة هو ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى ولو أضفته إلى واحد موجود تخاطبه الآن. فلو قلت قال فلان كذا فهذا مسند لأني أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل السند، إذا فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس. فبينهما العموم والخصوص، ومع ذلك فيمكن أن يوصف.
Yeah.
والحاصل للعموم في اصطلاح فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص، ومع ذلك فيمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة. قال المؤلف رحمه الله: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمنقطع المتصل. قوله المنقطع مأخوذة من الصفوة، وهي خيار الشيء. وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. واللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، أي إلى المصطفى. أما المتصل ففي تعريفه قولان لأهل العلم، فالمتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. فاشترط المؤلف للمتصل ثلاثة شروط: السماع، الاتصال بين الراوي ومن فوقه، أن يكون مرفوعا لقوله للمصطفى يعني إلى المصطفى. هذا على رأي المؤلف، وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصلا لأنه منقطع. وعلى ظاهر كلام المؤلف المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا. والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف. وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راوي عمن فوقه، وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال. ولا بد من معرفة المتصل، لأننا ذكرنا أن من شروط صحة الحديث اتصال السند ولهذا فإن القول الثاني أصح من قول المؤلف، وهو أن المتصل هو ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا، وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة هل تشترط الملاقات أو تكفي المعاصرة، وتقدم الجواب عليه. ولا يشترط في الاتصال أن يثبت السماع هذا الحديث بعينه منه، وذلك إذا ثبت أنه قد ثبت سماعه منه فيكفي ذلك، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإن ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا، كما قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول فنقول إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب حديثا سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولكن نقول إن الحصر صعب، وكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا، حتى لو فرض وأن الحسن البصري قال لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع من سمرة سواه، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته. وأما إذا كان قد قاله في حال حياة سمرة، فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث، ثم قد يكون قد سمع بعد ذلك حديثا آخر، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: مسلسل قد قل ما على وصف أتى مثل أما والله أم أنباني الفتى. ومن أقسام الحديث أيضا المسلسل وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وفائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية. ولذلك أمثلة كثيرة منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل هذا الحديث، وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدث هذه الجملة: إني أحبك فلا تدعن أن تقول الحديث. فهذا المسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذا لو قال: حدثني فلان على الغداة، ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته هو على الغداة، فقال: حدثني فلان على الغداة، قال: حدثني فلان على الغداة، قال: حدثني فلان على الغداة، غداء الغداء. فمثل هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حالة واحدة فأدوه وهم على الغداء. وكذلك إذا اتفق
الغداء
وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. وكذلك من المسلسل أن الراوي كان إذا أراد أن يحدث تبسم، ثم قال: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، 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 وهكذا إلى نهاية السند. هذا مسلسل بصيغة التحديث مع التبسم، لأن الرواة اتفقوا على ذلك. قوله: مسلسل قل ما على وصف الأثر. يعني أن قوله مسلسل على ما على قل على وصف أتى، قل ما على وصف أتى، يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي. فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي، فإن ذلك يسمى مسلسلا. قوله: مثل أما والله عنداني الفتى، وقد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم: أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان إلى نهاية السند. فإننا نسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. ومثله ما لو اتفقوا على صيغة سمعت أو قال أو نحو ذلك، فإن كل هذا يسمى مسلسلا.